إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، المعركة بيننا وبين اليهود معركة عقيدة، وليست قتالا على أرض. الذي يراهن على الأرض خاسر، والذي يستظل بلواء العقيدة لا ينهزم. وهذا هو الفارق الجوهري بيننا وبين اليهود. اليهود يحاربون عن عقيدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يحب يتلو خطاب في الكنيست ويريد أن يقرأ آية من التوراة، الطاقية السوداء اللي زي قلبه في جيبه، لازم يلبس طاقية السوداء، لأن ده احترام وده توقير للتوراة عندهم، ويتلوها وهو معتقد ان ده حق. احنا بنقاتل على تراب، عايزين نسترد ارض. اليهود يستطيعون استرداد الارض التي اعطونا اياها في لمح البصر. وانتوا طبعا قرأتوا على مدار 15 يوم اللي فاتوا في المأساة، ازاي ان اسرائيل استطاعت انها تضرب الارض الفلسطينية بالكامل، حتى ان صرح اكابر السياسيين ان لولا المقمة المصغرة بتاعت اول امبارح دي كان اليهود طردوا ياسر عرفات واخدوا فلسطين كلها. اذا ده اعتراف واضح ان هم ليس في يديهم شيء اصلا. قاتل على ارض، الارض ما لها قيمة، الارض ما لها قيمة، انما شرع الجهاد لاعلاء كلمة الله. جهاد شرع لهذا، قتال شرع لهذا، والحروب شرعت لهذا. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاع، وعن الرجل يقاتل حمي، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليهود بيتحركوا عن عقيدة، والقدس تشكل بالنسبة لهم حجر الزاوية. مستحيل يتركوا القدس، مستحيل يتركوها، ولو فاوضوا إلى يوم القيامة لن يتركوها. إزاي هم معتقدين إن أرض الميعاد، وإن دي هم الشعب المختار، ودي أرضهم، وجاءوا من كل بلاد الدنيا إلى هذه البقعة، والدول الكبرى كلها بتدعم هذا الوجود الآن بعد ما ظهر مصطلح الأصولية في أمريكا. مصطلح الأصولية إن العهد الجديد التحم مع العهد القديم. أدي معنى الأصولية اللي هم بيرمونا إحنا كملتزمين بها. وتلك شكات ظاهر عنك عارها. واحد بيشتمك بيقول لك يا ابن الأصول، دي تزعلك في إيه؟ الأصول الرجوع للجذور. العهد الجديد الإنجيل، العهد القديم التوراة. حتة أرض الميعاد والكلام ده بيهيئ لها اليهود من زمان، حتى استطاعوا أنهم يستقطبوا النصارى معاهم في المسألة دي، وأنهم ياخذوا المساعدات اللي هي بالمليارات لتحقيق الوعد اللي هو وارد عندهم في التوراة. فدي مسألة حيوية جوهرية، مسألة يتركوها دي مستحيلة، ولن ترد القدس المفاوضات أبدا، مش هيردها إلا الجهاد. بس بعد ما تكون الأمة دي خسرت كثيرا جدا، خسرت كثيرا بالمد والغزو الثقافي، والمد والغزو الاقتصادي اللي بيستغلها اليهود في فترات الهدنة، فترات الهدنة. دلوقتي هو جاء شارون دخل المسجد الأقصى. ليه يدخل المسجد الأقصى؟ أصل كان فيه مفاوضات على القدس، ناخدها ما ناخدهاش، إعلان الدولة الفلسطينية لا مش إعلان بتاع. فقال لك طب ما نعمل أي حركة على جنب كده ونقعد نحقق فيها ونسيب الموضوع الأصل. يدخل شارون بطريقة استفزازية طبعا، أي مسلم المسلمين حتى يقول له طب بتعمل إيه؟ قال أنت بتشوح لي؟ اديله رصاص. قال أديله كمان بتقتلني؟ حصل اشتباكات اللي هي حصل لحد النهاردة. المفاوضات والقمم اللي بتتعمل دي كلها ايه؟ لوقف الطلف اليهودي والرجوع مرة اخرى الى قرارات اوسلو. هنفضل بقى سنتين ثلاثة نتكلم مين اللي غلطان. القضية الاصلية مش هندخل لها دلوقتي. في خلال السنتين دول اليهود شغالين غزو ثقافي غزو اقتصادي، الاعلام اللي اليهود مسيطرين عليه الان، الحشيش والمخدرات والافيون والكلام ده كله، حبوب الادمان، وكذلك الاقتصاد اليهود انت عارف اباطرة مال. مسألة الحصول على المال عند اليهود مسألة سهلة لانه لا يتقي الله، عايز هيكتب من وراء قتلك يقتلك، يكتب من وراء انه يشتم ربنا يشتم ربنا، يكتب من وراء حط التوراة تحت رجل حط التوراة تحت رجل. هو ده خلق اليهود، ان يجيب المال بالمليارات دي باي وسيلة. فلا مانع عنده انه يشتريك يدخل جوه البلد هنا كيلو الجبنة ابو 15 جنيه اللي يدوبك انت بتكسب فيه 2 جنيه يبيعه بسبعة. هو على استعداد يخسر 100 مليار في الاول لحد ما كل المصانع دي تقفل ضلافة، وبعدين يبقى كيلو الجبنة ابو 7 يبقى كيلو الجبنة ب50، هيرد كل الفلوس يجيبها تاني. لكن بعد ما يكون قتلك بالفعل، والناس المغفلين يقولك انا اهم حاجة عندي الرخص، ده اللي يهمني في الموضوع. ليه؟ لان المحنة بتاع الامة دي مجنبة، قضية هامشية بالنسبة للجماهير. كل الكلام اللي بيحصل الان مدور في بروتوكولات حكومات صهيون. وانا لما بقول هذا الكلام لا ادعو الجماهير الى قراءة كتب السياسة ولا قراءة كتب مخابرات. الجماهير يجب ان تنشغل بالكتاب والسنة. انما اللي يقرأ الكتب دي مين؟ الدعاء الى الله حتى يعرفوا مكايد الاعداء وكيف يكيدون لهذه الامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فاني لا امنهم على كتابنا. تعلم لغة يهود. يوم زيد بن ثابت الذي ما كان يعرف حرفا من لغة يهود يتعلم اللغة ويتقنها في 18 يوما، لان ده جهاد، هذا يرضي الله ورسوله. لما تحرك من هذا المنطلق كان 18 يوم كافية ان يتعلم لغة يهود. وكما يقرأ العلماء كتب اهل البدع ليعرفوا كيف يؤسس اهل البدع اصولهم حتى يردوا عليهم ويحموا جماهير اهل السنة من كتبهم ويكشفوا التلبيس والتضليل. كذلك قراءة العلماء في كتب اهل الكتاب ومعرفتهم بالاناجيل والتوراة والكلام ده، حتى ان بعض علمائنا كانوا افقه في دين النصارى من اعظم القسوس زي ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والجماعة دول. واخذلك هذا الكلام انما يفعله العلماء والدعاة الى الله الفاقهون، لكن يجب ان يحال بين الجماهير وبين هذه الكتب لانها مضيعة للوقت ولا فائدة منها. في ظاهرة سلبية اخرى، وهي ان بعض الدعاة يضخم امكانات العدو ويحقر من امكاناتنا، وهذا اذا جاز ان يقال ان هو يوضع كالملح في الطعام فلا يجاز ان يدندن عليه بصفة دائمة. لان ما ظنك برجل مهزوم كل يوم تقول له مفيش فايدة، وان الاقمار الصناعية بتراقب دبة النملة، وان لا فائدة من محاولات كذا لان عندهم 400 اذاعة و500 مجلة ومش عارف كم جورنال والعملاء بالالوف المؤلفة. دي ايه معناها لما هذا يقال هذا الكلام رجل مهزوم؟ معناه ان هو يزداد هزيمة وانه لا يتحرك. فقد يكون من المصلحة انك انت تحجب امكانات عدوك عن الجماهير التي لا تملك شيئا. لكن تضع الإمكانات الحقيقية بين يدي أصحاب القرار اللي هم يعرفوا كيف تسار الأمور. فالكلام ده كله عند القادة لابد أن يكون مكشوفا معلوما. بروتوكولات حكومة صهيون قالوا ان احنا هنستخدم من ضمن الحاجات اللي قالوها ان احنا هنستخدم رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجال الدين لتنفيذ اهدافنا، رجل دين على نيات ما عندوش فكرة بمخططات الاعداء، زي مسألة الخلع. الخلع ده انا معتقد وأزداد كل يوم قناعة إن المسألة مش مسألة فقهية أبدا، ولا هو البحث عن مشاكل الناس رجال مع النساء. المسألة نهايتها تفكك الأسر، سرعة تفكك الأسر، آدي الخلاصة من الخلع. فإيه معنى إن أنا أقعد أتكلم في الفقه وقال فلان وقال فلان وقال فلان وأنسى الموضوع الأصلي؟ ما ينفعش الكلام ده. الفقه نقول حكم الله في المسألة كذا وكذا وكذا، لكن لابد أن أكون واعي تماما للي وراء مسألة الخلع وإثارة الخلع. خلع ما هو موجود كما قلت، مسألة الطلاق على الإبراء نوع من أنواع الخلع. المرأة تترك كل شيء في نظرنا تمشي، ما هو ده الخلع. ومعظم المشاكل اللي بتعود بها المحاكم السبب أن المرأة عايزة حقها، مش عايزة تتنازل عن مليم واحد من حقها، عشان كده عمالين يرفعوا على بعض قضايا عشان تاخد حقها. لكن المرأة المختلعة امرأة كارهة عايزة تسيب وتمشي خلاص. اكثر هذه القضايا اللي في المحاكم، لو ان المرأة قالت رجل اخلعني وتفضل كل حاجة لا، على السلام. فالخلع موجود وتحقيقه سهل ومش عايز قانون، لكن المرأة لو طلبت الطلاق ومشت في المحاكم ممكن تغيب 5 سنين، وممكن في خلال 5 سنين يحصل صلح. يا جماعة بدل البهدلة وبدل المحامية وكان طب ما نيجي نقعد جلسة صلح، زعلانين مع بعض ليه؟ وياما بيوت راجع التاني بعد سنوات محاكم راجع التاني واستقرت وبقت بيوت محترمة كويسة. واخد بالك؟ الخلع في خلال 4 شهور تكون بره، المرأة تكون بره البيت. واخد بالك؟ وقسيمة الزواج الجديدة مكتوبة بدهاء ومكر لا يعلمه إلا الله. سيبت زوال جديدة، الصفحة الجديدة اللي جايبينها اللي فيها الخيارات، لما في مؤتمر السكان قالوا ان احنا هنحرم تعدد الزوجات كنت بستغرب، قلت طب هيحرموه ازاي؟ هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ ما اظنش العملية تبقى بهذا يعني الوضوح وهذه الصفاقة يعني. واستغربت ازاي هيعملوها، وقعدت افكر لحد ما احتار دليلي وحماري غلو ان انا اعرف هيحرموا التعدد ازاي. لما واصل على سمة جديدة عرفت ازاي هيحرموا التعدد، وان ابليس اللي كاتب الاسيمة دي. تعرف هيحرموا ازاي؟ السؤال الاتي، هما 3 اسئلة ونص صفحة فاضية لاي اشتراطات اخرى الزوج يفكر فيها الزوجة تفكر فيها، لكن ال3 شروط المنصوصة او ال3 اسئلة المنصوصة المكتوبة الاتية: هل توافق على أن تكون العصمة بيد امرأتك؟ طبعا في واحد يحب واحدة وميت وراها وميت في دبادبها وعاشق لها، لو قالت له اعوى نركبك ولا حق ده على استعداد نكتب نعم أوافق أن تكون العصمة بيد امرأتك. إذا أصبح بقوة القانون العصمة بإيدها. عندنا بقى شريحة من الرجال مستعدة للمسألة دي تلقائية، جماعة الهايلاي اللي فوق اللي ماشيين ورا شهواتهم، اللي معاهم فلوس، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن الدين، ده مستعد المرأة تركبه خلاص كده، ده مستعد يتنازل عن العصمة. يبقى أصبح في شريحة جديدة ما كانتش موجودة. هي صح هتبدأ قليلة 10-15 واحد وبعدين تكتر شوية في شوية في شوية لحد ما تبقى شريحة كبيرة في المجتمع. وطبعا لما يكون بيحبها وما يطيقش فراقها ولا بعدها ولا الكلام ده بيكتب كل حاجة خلاص. السؤال الثاني: هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ عرفت بقى إبليس اللي كتب اللي هيحرم التعدد إزاي؟ مين بقى؟ إن شاء الله تكون العابدة القانتة المخبتة الخاشعة السيدة زينب، مش كده؟ يقول لك إيه السيدة العفيفة الكريمة، مش كلام ده في الله.
ها؟
ان شاء الله تكون ها؟ ان شاء الله تكون هي مين؟ ونيجي نخيرها كده في الاول. ممكن زوجك يتزوج عليك هتقول ايه؟ طبعا لا. تيجي انت تقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي انا جبرتها، انا ضربتها على ايدها، ما انا اعمل لها السؤال. لو قالت موافقه هي حره يا اخي، ها؟ يبقى معلوم لدينا ان ولا امراه الا اذا كانت بقى من الطراز النفيذ بقى اللي هو شايل مشاكل الامه ومعتقد ان التعدد نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، واخدلك تقوم تقول اه اوافق، واخدلك. لكن هتلاقي بقى ضغط المجتمع كله، ازاي يا هبله تعملي الكلام ده؟ السكينه سرقاك، وايه المبادئ اللي تتكلمي عليها، والكلام الاجوف، والقرارات العنتريه اللي تحتاخديها، والكلام ده، ها؟ فما فيش حد من النساء هيوافق على المساله دي. طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه ستدان به. لو جيت خلفه يا حلو وتعمل قرموط وتعمل ديك، اللي انت كاتبه بايديك هيترفع بقى في المحاكم وتدخل في سن وجيف. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى استحداث عقوبات للمخالفات. اذا خالفت شرط من شروط العقد نعمل لك مخالفه ونعمل لك عقوبه. بس الكلام ده مفيش داعي انك تركبها كلها مره واحده، خليها مراحل. هي مش هتوافق طبيعي، واذا هو خالف ممكن بقى مع كثره المخالفات نستحدث قانون بدعوى الاصلاح الاجتماعي. خلاص، يبقى وجد شريحه هيتركوا العصمه بيد الايه؟ المراه. واخد بالك؟ والشريحه الثانيه والاكثر ان المراه لن تسمح ابدا لزوجها ان يتزوج عليه، فهتكتب طبعا لا اسمح. السؤال الثالث، هل توافق ان تعمل امراتك؟ هم دول الثلاث اسئله المكتوبين. ليه؟ لان الفساد كله متحقق به او بنفيه. المراه تطلع تشتغل، ده محل خلاف. الراجل بيقول انا بنتي ما اعلمهاش التعليم ده كله عشان تروح تقعد في البيت وتربي العيال، زيها زي هنومه وفتكات وجمالات والعالم البصمجي اللي هم لا بيقروا ولا بتاع. دي بنت معاها لسانس ومعاها لسانس ومعاها دكتوراه ولا معاها ماجستير ولا معاها بكالوريوس، ها؟ وبعدين تبص يقول لك التعليم ضروره عشان يعرفوا يربوا العيال، وكل العيال اللي بيشمه امهاتهم معاهم بكالوريوسات ولسانسات، ها؟ والامهات اللي عرفوا يربوا صحيح البصمجيات امهاتنا، امهاتنا اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، هم اللي ربونا وطلعونا رجاله. قوه النفس الموجوده عند المراه ما لهاش علاقه بالتعليم. التعليم ده بيعمل انفساخ للعزيمه، انفساخ للخلق، واخد بالك؟ وبعدين الامهات اللي معاهم بكالوريوسات ولسانسات عيالهم ما بياخدوش دروس خصوصيه؟ ده بتبقى استاذه الادب الانجليزي وابنها بياخد درس انجليزي بره، ما بتديش لحد حاجه، ولا حد ولا اب بيدرس لعياله ولا ام بيدرس لعيالها. يبقى قيمه التعليم ده في النهايه ايه؟ ولا حاجه. المرأة العاملة أمة في ذي حرة، شاءت أم أبت، هي أمة، أمة للمدير العام، ما تقدرش تخالفه ولا تقدر تقول له تلت التلاتة كام، وعايزة تاخد أجازة، عايزة تاخد بتاعته، مرسمة الابتسامة على وشها، وداخلة وسعادتك يا فندم وحضرتك يا فندم والكلام ده، وأول ما تدخل البيت ترعد بقى وتبرق لزوجها وتهدد وتتوعد. يبقى تقضي مع رئيسة في العمل 8 ساعات في اليوم، ومع زوجها يا دوبك كده إذا كانت 4 ساعات ونصهم خناقة. ها؟ قال الراجل اللي لا كل يوم يتخانق مع مراته، قال يا ست طب نعمل هدنة، نستريح يوم، يوم خناقة ويوم راحة. فخلاص في اليوم الراحة داخل عليها لا بتغني بتقول بكرة النكد بكرة. ها؟ مستنية بقى بكرة عشان خاطر إيه؟ تواصل بقى الكفاح المسلح ضد الزوج. فهي أمة في الحقيقة، أمة في زي حرة. ليه؟ حاكمها المدير بتاعها. وزوجها مش عارف يحكمها. وطبعا في نفس الوقت سايبه الولد عشان الولاد يروحوا الحضانه والكلام ده، يوم يحصل نوع من الجفاف العاطفي عند الولاد. تلاقي الاب بعد ما كبر نفسه ابنه يفضل جنبه لانه بيحبه، ابنه حته منه، مش عايز ابنه يشتغل. او يقول لي يا ابني اشتغل باي وهنعيش وهساعدك. يوم الولد يطوح بامال ابيه ويطلع يسافر. وابوه نفسه بعد العمر الطويل والزمن المديد اللي عاشه ان الولد يقعد جنبه، يبقى عكازه، يبقى عينيه، يبقى رجليه، يحميه. الولد بمنتهى اللامبالاه يطلع يدور على مستقبله ويطوح برغبه الاباء. ايه مين السبب في المساله دي؟ الاب هو السبب. الاب هو السبب، ما رباش الولد يطلع يلمي له الفلوس ويبعتها له. وتعرف كل اللي مسافرين في الخارج عندهم عقده كده من المساله دي، فيغدقون الاموال على الاولاد علشان يعوض النقص اللي هو حاسس بيه انه مش موجود في وسط الولاد. الام مهما كانت لا تستطيع ان تربي الولد، الولد بيطوح بامه ورا ظهره لكن يخاف من ابوه. اليهود استطاعوا بدهاء ومكر انهم يستخدموا زي ما استخدموا شيخ محمد عبده عشان يثني على قاسم امين. لما تقرا كلام محمد عبده في قاسم امين تقول ده قاسم امين ده شيخ الازهر، الثناء عليه وشاب وطموح ومش عارف ايه امكانات خلاقه وبتاع والكلام. طب انا حتى لو متوقف في قاسم امين وقرات كلام محمد عبده انا هتوقف؟ لا مش هتوقف. نوادي الروتري واللي ينزل نوادي الماسونيه العالميه اللي بيدعى اليها بعض العلماء ويروح يقول لك انا ابلغ كلام الله في اي مكان، خلاص حبكت يعني. ما هو نادي الروتري ده ونادي اليونزي ده اللي هي القائمه على اهلاك الاديان كلها بما فيها اليهوديه حتى. هؤلاء جميعا لهم اهداف وهم صناع القرار في العالم وبيبنوا. لما يكون واحد عايزين يولوه قياده في اي بلد من البلدان بياخدوه يحطوه تحت الميكروسكوب من هو عيل صغير، وابتدي يكبروا فيه كبروا فيه لحد ما يحطوه في المكان المناسب، لان هم اللي بيتخذوا القرارات على مستوى العالم. في مسجد مساجد في احياء القاهره كان عايزين توسعه. فالمهم ان بعد الخطيب طبعا قال يا جماعه عايزين نوسع المسجد وضاق بالمصلين ومش عارف ايه الكلام ده، وفي جنينه عايزين نبنيها والكلام ده، وده محتاج 100,000. الكلام ده كان سنه 79. 100,000 سنه 79 كانت مبلغ محترم. كان له قيم. المهم قام قايم واحد بعد ما خلص الخطيب النداء وقال انا باسم نادي روتري في المكان الفلاني اتبرع بال100,000. طبعا الجماهير يحيى العدل الله اكبر بارك الله فيك. ها ما يعرفش روتري تطلع ايه، ما يعرفش كلمه روتري تطلع ايه، واخد بالك ازاي؟ وإن ده رجل محسن ورجل خير والكلام ده. أنت عارف مين اللي قام خد الميكروفون واتكلم؟ رجل مسلم من جنوب إفريقيا بيتعلم هنا في الأزهر. لما سمع الكلمتين دول بقى له حوالي 15 سنة في مصر، لما سمع الكلمتين دول قال اسمحوا لي بكلمة، وقام ماسك الميكروفون وقعد يتكلم عشان يبين للناس إن اللافتة اللي هتكتب على الملحق الجديد إن هذا الملحق بناه نادي روتري الفلاني. واخد بالك؟ المستشفى الفلانية بناها الروتري الفلاني. مثلا المركز الاجتماعي اللي بيعمل مش عارف خدمات روتري فلان، النادي الفلان. يوم كل الجماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيرية مين اللي بيعملها؟ الروتري. فلما يقال الروتري يحتاج إلى أعضاء جدد، ها؟ أو أنا راجل مثلا ما عنديش فكرة عن أي حاجة وبتكلم في المساجد وأدي بتاع، وكل ما أروح ألاقي روتري روتري روتري. فيقولوا لي والله نادي الروتري الفلاني عايزينك تيجي تدي محاضره كده عن الاخلاق والقيم والمش عارف والمبادئ والحاجات دي. انا همتنع؟ لا مش همتنع، هروح اروح هناك اتكلم. يطلع الاعلان في الجران ثاني يوم ان شرفنا ورفع من مقدارنا وبارك ارضنا العالم فلان الفلاني لما حاضر في نادي الروتري علان العلان. خلاص كده؟ يبقى اتخذوا سمعه العالم ستارا علشان مزيد من الايهام، وان الجماهير تقول لولا ان النادي ده نظيف وكويس ما كانش راحوا العالم الفلاني. الكلام ده محتاج ان احنا نعرف هذه الحقائق، واللي يعرفها اهل العلم. ويبصرون الجماهير بها بالطريقه اللائقه التي يراها اهل العلم، لان العالم يبقى زي الفلتر. فلتر يحجز الرمل والقذى والزلط والمش عارف ايه والتراب ويديك المية نقية. فإحنا لا نجعل العوام عرضة للقراءة في هذه الكتب لاحتمال أن يفتتن بها لا يعرفش يتصرف معها إزاي، لكن العالم يأخذ هذه الجزئية عشان يقولها وبعدين يكتم جزئية أخرى لو أظهرها الآن لكانت ضارة. فإحنا بنقول يا أخوانا إحنا مستهدفين من قرون، فعلشان نبني هذه الأمة مرة أخرى فالمنتظر أيضا أن إحنا هنحتاج إلى مدة طويلة. فما يجيش واحد يقول طيب كل هذه المخالفات انا ماذا افعل؟ يعني انا النهارده لو التزمت مثلا يعني بتعدد الزوجات، قلت ان انا هجاهد في الباب ده وهعدد الزوجات، يوم واحد يقول لي يعني اللي انت اللي تصلح الكل؟ طب ادي انت تزوجت، طب ما الملايين اصلا مش عارفه تتجوز، اصلا مش لاقيه تتجوز، فضلا عن انها تعدد. يعني انت دعواك دعوه فرديه لا قيمه لها، فيوم يثبطه. طب ايه الحل؟ مثلا قاطعوا المنتجات الاسرائيليه واليهوديه والامريكيه والكلام ده. انت بتعمل الكلام ده من منطلق الانتماء لهذه الامه. انا ما بقولش حلال وحرام، لان لو راجل راح شرب ازازه بيبسي انا ما اقدرش اقول ازازه البيبسي دي حرام، لا استطيع ان اقولها، لان ده شرابه وطعامه الاصل في الحل، واخد بالك؟ لكن دي مساله انتماء، مساله ارضاء العاطفه الدينيه عندك نتيجة القهر اللي المسلمين حاسين بيه، ان انا اقاطع المسألة دي عاطفة ودينا لا فقها. تكلمش مسألة جائز او غير جائز، انما بتكلم في محنة احنا عايشينها، وعايزين كل واحد يبرز علامة على انتمائه لهذه الامة. فاخواننا اليهود لهم معنا حروب طويلة، وليس من حق اي مخلوق مهما كان قدره أن يقول إن الحرب الفلانية بيننا وبين اليهود آخر الحروب، ليس من حقي أن يقول ذلك، لأن الله عز وجل قضى أن الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلا مع قيام القيامة. وهذا النداء للحجر والشجر بيناديه على مشارف القيامة، فالحرب بيننا وبينهم دائمة. يبقى احنا لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان محنته هتكون جسيمة، وان المواجهة مع اليهود ستكون مواجهة شاملة مع الجيل القادم اللي جيل اولادنا. لهذا ينبغي ان احنا نلقن اولادنا هذا المبدأ، الانتماء لله ورسوله والعزة التي كنا نقرأها او التي نقرأها في جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين من بعدهم. موقعة مرج الصفر لموقعة شقحب التي انتصر فيها المسلمون من أهل الشام ومصر على التتار، قرأت هذه الأحداث الموقعة دي وأنا راجع من سفر من الإمارات إلى القاهرة في خلال 3 ساعات، قرأت الواقعة كلها. والله يا إخوانا ظللت أبكي منذ بدأت القراءة حتى نزلت في المطار. ليه؟ لأن التتار كان واكل الدنيا كلها، وكان اسم التتار باعث على الرعب. كلمة تتار دي ممكن تخلي واحد يموت بالسكتة القلبية، واخد بالك؟ وبدأ غزاني يجهز بقى الجيوش عشان يدخل على الشام ياكلها، فبدأ أهل الشام يستنجدوا بأهل مصر، وبدأوا بقى الخليفة والأمير، وكان أيامها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان نجم النجوم في موقعة شقحب التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الفرسان وما ركب فرسا قط. وكان شيخ الإسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحلف أننا منصورون هذه المرة. وكان الكلام ده في رمضان، كان يذكرهم ببدر، وكان بدر في 17 رمضان، واخد بالك؟ وكان يشرب أمامهم ويقول: تقووا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطروا حتى يتقووا على لقاء عدوهم غدا. وكان شيخ الإسلام يشرب أمام الناس ويحلف بالله أننا منصرون هذه المرة. ومرة وهو بيتكلم كده قال: إننا لمنصرون هذه المرة. فقال له الخليفة: قل إن شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله دي موجودة عندنا في قلبنا حتى لو لم نتلفظ بها. ودارت رحى الحرب بعدما قسموا الجيش لثلاث فرق: الميمنة والميسرة والقلب، وكان الخليفة وكان الأمراء في القلب. وبدأ غزان وهجم على الميسرة بالليل، واستطاع أن يقتل أكثر من 3000 مسلم من الميسرة، وكاد المسلمين أن يهزموا لولا عناية الله تبارك وتعالى ورعايتهم بالمسلمين، وتدخل بقى القلب وتدخلت الميمنة. لما تقرأ الواقعة دي الحقيقة تشعر بالعزة. خليفة كان بايت طول الليل في الخيمة يصلي ويدعو الله إنه لا يمكن التتار منا، وكان استصحب العلماء كلهم، والعلماء هم الذين شجعوا الجند ورفعوا من الروح المعنوية للجند. استصحاب العلماء دي مسألة مهمة في الانتصار، زي قطب الراحة تماما. أهل العلم لابد أن يعظموا. لكن إيه اللي حصل عندنا؟ فنانين راحوا على المقر بتاعهم واخبرك بعد ما كانوا شربوا البيبس وجابوا علم اسرائيلي كده مقطقط ولع عياد كبريت ياد واحرقه القط يا مصور ها. وطلع بقى صفحات الجرائد الفنانون الفلان وفلان وفلان يحرقون العلم الاسرائيلي. يا فرحتي هيرجع بقى هترجع القدس السليبة والارض السليبة بهذا الكلام وهذا التهريج. ادي امة اللاعبة. لما كان في موقعة شقحة بمرج الصفر دي كان العلماء كلهم موجودين مع الجيش والخليفة كان اول واحد بيصلي يقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى حتى نصرهم الله عز وجل على اعدائهم نصر مؤزرة. وما النصر الا من عند الله. لا ينزل الله النصر على امة اللاعبة. ده قانون. هذه سنة كونية لا تتخلف ولن تحاب المسلمين يوما ما حتى إذا رجع المسلمون إلى حظيرة العبودية نصرهم الله عز وجل ولو بحجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. في البداية والنهاية وفي كتاب ابن خلكان وفاته وفاته الأعيان.